رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذ عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها، أمر العبد بمحاربتها، وسلطت عليه امتحانا من الله، وأعطي العبد مددا وقوة، وبلي أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوه فلن يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه سلط عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به، ثم لم يؤيسوهم بل أمرهم أن يداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم، وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا، ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، لما ذكر المصنف رحمه الله بيان الأعدى للإنسان، وأن من الأعدى للمسلم نفسه الأمارة بالسوء، كما قال سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا عدو يحتاج إلى محاربة، وكذلك أيضا الشيطان الذي هو عدو، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول: ولا يغرنكم بالله الغرور، فهو غرور يغر الإنسان ويسلط عليه أعوانه ويلبس عليه ويجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه، وأمرنا بأخذ الحيطة والحذر والحذر التام عن وسوسة الشيطان وعن تسويل النفس الأمارة بالسوء. فكل هذا مما يجب محاربته، ولا شك أن هذا فيه مشقة، ولذلك سمي جهاد. ولذلك يقول سبحانه: جاهدوا في الله، أي في طاعة الله، وفي دفع ما تأمر به النفس وفي دفع ما يأمره الشيطان، جاهدوا في الله حق جهاده. فيحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، لأنه إذا لم يجاهد في الله ولم يصبر على طاعة الله اجتاحته الشهوات واجتاحته الشياطين وتلاعب به الشيطان وعمل به كل شر. فلذلك نبهنا الله سبحانه وتعالى لعداوة الشيطان، ونبه أيضا أن النفس تأمره بالسوء، فأمرنا بالأخذ بالحيطة لذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو الغاية في هذا الجهاد وفي غيره، فكان صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه في طاعة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يجاهد أعداء الله، يجاهد المنافقين ويجاهد الكفار، فيجاهد المنافقين بالحجة والبيان، ويجاهد الكفار بالسيف والسنان، ويجاهد النفس. ولذلك يقول سبحانه وتعالى، ويقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. هذا المجاهد الحقيقي، لأن جهاد الكفار يأتي له وقت يجاهد الإنسان سنة سنتين أو شهر أو شهرين، ولكن جهاد النفس هذا ما دامت النفس موجودة والنفس موجود فلا بد من الجهاد. فهذا هو الجهاد الذي يجاهد الإنسان نفسه، يحارب الشيطان ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء عن أن تغره وأن تسول له الأمور، ومن أهم ذلك ما تسول له من الشهوات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، فهذه زينت الإنسان، فربما أنه بمحبة لهذه الأمور أقدم على المحرمات، ربما أقدم على الزنا، ربما أقدم على الخمر، ربما أقدم على السرقة، ربما أقدم على أكل الربا، ربما أقدم على أكل أموال الناس بالباطل، كله محبة للمال ومحبة للشهوات. فهذا لابد من الجهاد فيه، لابد أن الإنسان يجاهد نفسه، وإذا لم يجاهد نفسه لم يكن بطاعة الله. فالأعمال الصالحة تحتاج جهاد، وترك الأعمال المحرمة تحتاج إلى جهاد، فلابد من الجهاد في هذا. فإذا علم الله من العبد وفعل العبد ذلك، جاهد نفسه وصابر، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، فالجهاد ليس خاصا بجهاد الكفار، جهاد النفس، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد قرناء السوء. ربما يكون الإنسان قرين سوء يجاهده على فعل المعاصي، فلا بد من جهاده. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد هداه الله إلى أقوم السبل، وهداه الله إلى أقوم الطرق، هداه الله إلى صراطه المستقيم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا جاهد هداه الله، ويكون الله معه في كل أموره، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يكون الله معه، والإحسان يدخل فيه أمور كثيرة. الإحسان فيما بينك وبين الله، وهو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. ويتعدى هذا الإحسان الذي بينك وبين الله، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه أفضل هذه المراتب، أفضلها مرتبة الإحسان. وهناك إحسان آخر من عملك، وهو الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كان هذا إحسانا للناس. حينما تأمر شخص بمعروف أو تنهى، قد أحسنت إليه لأنك أنقذته من هلكه، وقد أحسنت إليه. فإذا عملت هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يكون معك، معك في جميع أمورك، يوفقك ويسددك ويدافع عنك الأعداء، ويدافع عنك السوء، ويدافع عنك المكروه، ويعينك على الصبر والتحمل. فإذا كان الله معك فلا خوف عليك، ولأن هذا نتائج التقوى. والله يقول: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمن الإنسان إيمانا صادق قوي، واتقى الله سبحانه وتعالى وراقبه، ووصل إلى درجة الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه، ولا خوف عليه ولا هو يحزن. لا خوف عليه في المستقبل من أمور الآخرة، ولا يحزن على ما خلفه من أمور الدنيا. فهكذا المؤمن إذا عمل واتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وعمل كعمله، فهذا هو الجهاد الذي كان صلى الله عليه وسلم يجاهد فيه ويعمله عليه الصلاة والسلام.
وهذه المدافعة بحسب إيمانهم فإن قوي إيمانهم قويت.
شوف يا محمد الورقة هذه السؤال إن كانوا سأل إنسان ماشي أو كذا كانوا يسأل عن مسألة عمره أو كذا أو كذا.
ما معنى المناهضة؟ ما معنى المناهضة؟
المناهضة المقاومة، مقاومة الشيء، مناهضة الأعداء مقاومته. نعم
وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
نعم إذا حصل منه تقصير وتسلط عليه الأعداء وتسلطت عليه نفسه وضعف عن مقاومتها، وتسلط عليه الشيطان وضعف عن مقاومته، فليفتش في نفسه، فهذا ذا حصل منه هو تقصير، ولو لم يحصل منك تقصير ما تسلط عليك هذه الأشياء، فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واسأله العون واسأله الهداية، وقم بما أوجب عليك، فقم بالواجبات التي أوجبها الله عليك، وابتعد عن المحرمات التي حرمها الله عليك، واطلب منه سبحانه وتعالى العون والمدد أن يعينك ويسددك ويكفيك شر العبد. فإذا عملت هذا فقد تعرفت لأن يكون الله سبحانه وتعالى معك، ولأن الله سبحانه وتعالى يعينك. أما الإنسان ينتظر العون وهو ما عمل الأسباب، لا، لابد من السبب، لابد من الأسباب. الله سبحانه وتعالى خلق جنة عرضها السماوات والأرض ورتب عليها الأعمال، ولذلك يقول الله قد أفلح المؤمنون، يعني حصل لهم الفلاح وهو دخول الجنة. لما خلق الله جنة عدن قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، لأن الجنة عدة المؤمنين، لكن وصف الله المؤمنين بأوصاف لابد من الاتصاف بها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فأهل هذه الصفات أولئك وصفهم الله بقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لكن يتمنى على الله الأماني وهو لم يعمل شيء ولم يلتزم بطاعة الله ولم يجب ما أمر ولم يجب الله سبحانه وتعالى فيما أمره به ولم يطيعه فيما أمر به ولم ينتهي عما نهى عنه ويتمنى الجنة، لا، الجنة جعل الله لها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. واشتمن هذا بأن لهم الجنة، فهم بذلوا أرواحهم وبذلوا نفوسهم وبذلوا أموالهم في الجهاد في سبيل الله طلبا للجنة. أما الإنسان يجلس لا يجاهد ولا يجاهد أعداء الله ولا يجاهد المنافقين ولا يجاهد نفسه ولا يجاهد نفسه على عمل الطاعة ولا يجاهد نفسه على الاجتناب المعصية ومع ذلك يطمع في دخول الجنة، الجنة لها أشخاص وروث لها كان ما تحصل للجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ ما هناك أوفى بعهده من الله، ما هناك أوفى من الله سبحانه وتعالى، بل وعده الصادق وهو الوفي سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم وهذا هو البيع الرابح. ثم أتت أوصافهم إنهم بايعوا الله سبحانه وتعالى على الجهاد في سبيل الله وبذلوا مالهم، ثم أيضا ذكر لهم أعمال أخرى غير هذا، قال التائبون العابدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، فبين لهم صفات. فإذا أراد العبد يكون الله معه ويكون الله في عونه فليعمل الأسباب من قبل نفسه، يعمل الأسباب، يعمل بطاعة الله ويحافظ على أوامر الله ويجتنب معصية الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه بذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، اختصكم بهذا الدين وشرفكم به وسماكم مسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم بالدين من حرج من أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهد عليكم. فهذه المجاهدة التي آمر الله بها يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد في ذات الله، وكذلك يدخل فيها جهاد المنافقين وجهاد الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا بد من هذا الجهاد. فإذا عمل العبد الأسباب هذه كان الله معه، وكان الله سبحانه وتعالى يسدده ويحفظه ويعينه على أموره. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله. أي ما إيش معنى احفظ الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. لكن المعنى احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، احفظ حدود الله، فلا تنتهك حرمة الله، فلا تنتهكوها. إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وأمر بالطاعات فلا بد من فعلها ولا بد من القيام بها على وجهها. فلذلك قال الله سبحانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة العبد إذا حافظ على أمره، قال: احفظ الله يحفظك. يحفظك في نفسك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في أهلك، يحفظك في جميع شؤونك. احفظ الله تجده أمامك، تجده في مستقبلك، في مستقبل أمورك. كل عمل تزاوله يكون الله معك ويسددك ويعينك ويكون معك في مستقبلك، لأن الأمام الشيء هو مستقبله. أمامك يعني في مستقبلك وفي مستقبل شؤونك. احفظ الله تجده أمامك، وفي لفظ احفظ الله تجده تجاهك. فإذا حفظت الله حفظك الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لابد أن يعمل الأسباب من المجاهدة، أن يجاهد نفسه في طاعة الله، ويجاهد نفسه في البعد عن معاصي الله، ويجاهد نفسه في جميع ما أمره الله به وما كلفه به من أمر أو نهي.
وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
نعم، من وجد خير فليحمد الله، لأنه في الحقيقة هو الإنسان ما يعمل شيء، فليحمد الله لأن النعمة من الله. الله هو الذي أعانك، وهو الذي سددك، وهو الذي جعلك تقوم بهذه الأمور، فاحمد الله، لأن الله لو وكلك إلى نفسك ما عملت شيء. ولذلك جاء في الأثر: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكلت إلى نفسك ما، لكن الله سبحانه وتعالى أعانك وسددك، لكن أنت افعل السبب، فجاهد نفسك والله سبحانه وتعالى يعينك. ولأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. افعل الأسباب ويهديك الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت خير، وجدت من الله سبحانه وتعالى إعانة لك على أمورك، فاحمد الله، لأن هذا من الله ليس منك، ولا بحولك ولا بقوتك. ولا تقول: والله أنا أعرف، أنا أسوي، أنا أعمل، أنا بصير، أنا كذا، أنا عالم، أنا غني، أنا ذكي، أنا عاقل. لا، ما تنفعك هذه الأمور، ما إلا من نفعه الله سبحانه وتعالى، فهذه الأمور ما تنفع. نعم، يكون بحول عليك، لكن بتوفيق الله. إذا لم يحصلك التوفيق من الله ما نفعتك هذه الأمور، لأن الله أخبر أن هناك أقوام لهم أفئدة ولهم عقول ولا فعلتهم هذه، ولهم أبصار ولهم، ولكن ما نفعتهم هذه الأمور. لكن إذا حصل لك النفع من الله، اعمل السبب والله سبحانه وتعالى يعينك. فإن وجدت خير فاحمد الله على هذه النعمة التي امتن الله بها عليك، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لأن التقصير هو الذي جاءك. ولذلك يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا عمل الخير وعمل الإحسان، الله سبحانه وتعالى يعينه في دنياه فتكون حياته طيبة، ويوم القيامة يجازيه بأعماله الصالحة. وأما من لم يكن كذلك فهو ضر نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، هي راجعة إليهم. فالعاصي ذنبه عليه، والمطيع نفعه إليه وراجع إليه.
وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده.
ولذلك يقول بعض أهل العلم في هذا الموضوع: الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنعم عليهم وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ولا لحد العذر ولا لحد الحق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو اللي خلقهم وأعطاهم وأعطاهم العقول وأعطاهم السمع والأبصار فلا. فلذلك يقول بعض أهل العلم رحمه الله في هذا: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. إذا عملت ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى سعيك أبدا. إن عذبوا فبعدله، ظلموا أنفسهم وعدله سبحانه وتعالى أقامه فيهم، فعذب من قصر في طاعة الله ومن تمرد على الله بعدله سبحانه وتعالى، بين لهم الطريق ولكنهم لم يسلكوه. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق
اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، تطيع الله بما أمرك به ولا تعصو، وأن يذكر فلا ينسى. ألا تتذكر من خلقك؟ ألا تتذكر من أنعم عليك بالرزق؟ ألا تتذكر من أنعم عليك بالعقل؟ ألا تتذكر من أنعم عليك بنعمة البصر؟ أما تتذكر من أنعم عليك بنعمة السمع؟ أما تتذكر من أنعم عليك بنعمة اليد التي تستطيع أن تعمل فيها؟ أما أنعم عليك بنعمة الرجل تمشي وتذهب فيك؟ هذه من أين هذه النعم؟ كلها من الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أن تلهج بذكره وأن تشكره على هذه النعم سبحانه وتعالى. فتذكر نعم الله عليك واذكره، أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. هذا واجب العبد، واجب عليه أن يتذكر نعمة الله عليه من حين خلقه ومن حين سخر له والديه وهو طفل. جعل الله هذا العطف الأبوي وعطف الأمهات على هذا الطفل لحتى أنك بلغت ما بلغت من القوة، ثم والله أعطاك البصيرة وأعطاك العقل وأعطاك أنك تفهم الكلام وتفهم المراد منه وتعرف من خلقك وتعرف كيف تتصرف. فهل يلزم أن تشكر هذه النعمة التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى؟ نعمة البصر. الإنسان الذي فقد نعمة البصر، لأن اللي عنده نعمة البصر ما يقدره في الحقيقة حق قدره، لكن الذي فقدها يعرف قيمته مهما بذل من الأموال لحصول هذه النعمة، فهو كل ما يمكنه يبذل من أجل هذا، من أجل نعمة البصر. ونحن نتمتع بنعمة البصر والإنسان ما يحسب لها حساب ولا يتذكر نعمة الله عليه ويشكر على هذه النعمة. نعمة السمع أعظم من نعمة البصر. لو ذهب اللي ما يسمع، لو أنفق ما ملء الأرض علشان تحصل له نعمة السمع، فنحن عندنا مثلا السمع والإنسان غافل عن هذه النعمة، ما يتذكر ويتدبر ويشكر الله على هذه النعمة التي عنده. نعمة العقل هو يمكن تقدر له ثمن؟ ما من الله عليك بالصحة والعافية والذهاب والمجي والبطش باليد وأخذ هذه النعمة التي، فلو تذكر الإنسان نعمه التي في نفسه ما كان فضلا عن النعم الأخرى التي أنعم الله عليك سبحانه وتعالى من علم أو مثلا من رزق أو من أمور أخرى كذلك فيتذكر. لكن هذه النعم التي غافل عنها كثير من الناس يحملونها وهم غافلون عنها، فيحتاج إلى أن يتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى ويشكر الله على هذه النعم. فلذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يأمرنا بتحقة تقاته، فحقة تقاته سبحانه وتعالى أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد فلا يعصى. ولا كلفك الشيء الكثير، ما كلفك شيء ما يستطاع. لا، كل هذه العبادات وهذه الأعمال التي أمرك الله ما تمنعك من شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جعل الليل سكن لنا، ما تبت تعمل شيء بالليل، ما كلفك الله تسهر الليل، وجعل النهار معاشا، ما كلفك الله انك من طلوع الشمس الى غروب الشمس وانت تعبد. اطلب الرزق، امرك بصلوات معدوده وما تكلف كثير، صيام معلوم ما يكلف كثير ولله الحمد، لكن المعاصي اجتنبها واعمل بالطاعات فلا. الله سبحانه وتعالى يقول جعل اللباس والنوم سباتا وجعل النهار معاشا، فالنهار طلب للمعاش والليل تستريح به وتاخذ راحتك، فهذا نعم الله سبحانه وتعالى. ولا كلفك من العبادات التي تشغلك عن طلب الرزق ولا انت تشغلك عن راحتك، عبادات خمس صلوات في اليوم والليلة اي شيء، والعياذ بالله لولا ان الشيطان يثقله على ابن آدم فيمسي يتذكر الإنسان نعم الله عليه سبحانه وتعالى ويشكر الله على هذه النعم. فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى يعوضك على هذا الشكر ويزيدك من النعم، لأنه يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم أعطاك إياه واشكره ويزيدك منها ويبقيها عندك، وإذا كفرته ربما تسلب إياها، ربما النعم تروح عنك ولا يستجد لك جديد من النعم، وإن شكرتها قرت النعم عندك وحصل لك المزيد منها. ولئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، عذاب الله، لأنه هو القادر سبحانه وتعالى وهو القاهر قادر على كل شيء. نعم.
فحق جهاده أن فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه.
ليش؟
ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه
ليسلم
قلبه
ليسلم قلبه. نعم. يسلم لله، يسلم أمره لله، يسلم أمره بقلبه، يسلم أمره لله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله، ويعلم أن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فهو الغني وعن ابن آدم مثل ما ذكر الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس كلهم فقراء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. اعبد الله سبحانه وتعالى وخل قلبك يسلم من الله، لا تتعلق قلبك بغير الله، لا يتعلق بأحد من المخلوقين، مخلوقين مثلك تروح وتعلق بهم ما هم بنافعينك، عسى إن صار بهم عملا صالحا فعوا أنفسهم بعملهم الصالح. فلا تتعلق بالمخلوقين، تعلق بالذي خلقك والذي يطلب منك أن تطلب حوائجك يعطيك إياها، ادعوني أستجب لكم. فخلق قلبك متعلق بالله ولا تتعلق بأحد من المخلوقين أبدا، لأنهم لا ينفعونك ولا يضرون، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أنا.
فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله.
فيسلم القلب أن يكون قلبه مليان بمحبة الله والخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى، واللسان أن يستعمل اللسان بطاعة الله، بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بتلاوة القرآن، بالتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، فكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا
لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، فإنه يعد بالأماني ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء.
نعم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهو يعد الإنسان ويمنيه ولكنه ما عنده إلا الغرور، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى الغرور: ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
فإنه يعد بالأماني ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدى وأخلاق الإيمان كلها، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بهما أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا.
ونعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذه المراتب: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هذا المؤمن. فيغير إذا كان من له القدرة ومن جعل له الأمر بالتغيير باليد، وإلا بلسانه، ويأتي بأسلوب حسن وأسلوب مقنع، لأنه حينما يغير يريد الإصلاح ولا يريد الترفع على الناس، لأنه ربما بعض الناس غير المنكر وارتكب به منكر، لأن التغيير لابد. الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولأنك إذا أتيت مثلا الإنسان وتكلمت عليه أمام الناس ورفعت صوتك، ربما أنه ما يقبل منك من ناحية، أو ربما أنه ارتكب منكر أعظم مما نهيت عنه. فالإنسان يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل هداية الناس، لا لأجل والله يقال فلان عنده غيره وفلان يتكلم وفلان، لا، أنت احرص على أن تكون عملك لله، وأنك تصلح ولا تحمل الناس على الأمور التي ربما تسبب منكر أعظم من هذا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: على الآمر بالمعروف أن يكون عليما فيما يأمر، عليما فيما ينهى. ما تأمر ولا تنهى بشيء تعرف أن هذا حق وأن هذا منكر، أما تخرص لا، ما يصلح. ثم عليما فيما يأمر، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه. فلا بد من العلم أولا. ولأنك تردهم عن هواهم فلا بد بينالك أذى. فإذا كان مثلا إذا حصل أذى عليك من الناس تبي تنتصر إلى نفسك ثم ترتكب محظور ربما يكون أكبر، هذا لا. ولذلك الله سبحانه وصف المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر صبروا على ما يحصل لهم من الأذى في هذا، يعني لا بد من هذا. فلا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، ولا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والتحمل. فماذا مقام الصبر مقام عظيم، ولا سيما فيما أحوج الناس إليها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أحوج الناس الصبر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والداعون إلى الله من أجل أن يدركوا مقصودهم ويحصلوا مقصودهم. ولذلك إذا الإنسان مثلا وبخ شخص أمام الناس على أمر منكر ما قبل منه، ربما أنه أساء إليه وربما عمل معه ما هو أعظم من هذا المنكر. كما قال بعض العلماء تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فيحرص الإنسان على أن يكون مقصوده هداية الناس ومقصوده إيصال الخير إليهم ويعمل الطرق التي يحصل بها مقصود من اللين ومن الأمر معروف أنه عن المنكر بالحكمة وبالتي هي أحسن حتى أنك تحصل مقصودك. إحنا
يقول سائل ما حكم طواف الوداع في العمرة وهل ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟
طواف الوداع في العمرة اختلف العلماء فيه، فمنهم من أوجبه كالحج ومنهم من لم يوجبه. أما كون ثبت في بالنسبة للطواف الوداع بالنسبة لطواف العمرة ثبت أمرا منه صلى الله عليه وسلم فهو ما ثبت، ولكنه ثبت في الحج كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخذ عهدهم بالبيت. فقوله أمر الناس الأمر ينصرف إلى النبي، لأن ابن عباس صحابي وهو يحضر الأمر، فالأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة طواف الوداع في الحج هذا جمهور العلماء يقولون به لهذا الحديث. أما العمرة ففيها خلاف، بعض العلماء يقولون ما في نص على العمرة في الوداع، وأكثر العلماء يقولون لا أمر الناس يكون آخر عهدهم الناس الحج والمعتمر، ما قيل أمر الحجاج فقط، فاللفظ عام يدخل فيها الحاج والمعتمر ومن خرج من مكة لا بد يوادع، هذا قول بعضنا. ولكن الحج ما في شك هذا جمهور العلماء ويرون أنه واجب من واجبة الحج، وإذا تركه فعليه دم. أما العمرة فينبغي للإنسان ألا يتركها لأنه جاء دور الخير وجاء بعمرة، فينبغي يكون آخر عهده بالبيت طواف. لكن لو الإنسان أخذ عمرة ثم سافر ولم يوادع ومن جاء يسأل قال والله أنا عملت عمرة العام الماضي أو قبل أو كذا ورحت ما ودأت أظن أنه ما علي أو كذا، هنا ما نقول يجب عليك دم لأن ما هناك دليل صريح نوجب عليه الشيء هذا. لكن إذا كان قبل أن يفعل نقول له لا لا تخرج حتى توادع، ولا عجل تخرج من خلاف العلماء، لأن بعض العلماء يقول أنك عاصي وبعضهم يقول ما عليك، فلا ينبغي أنك وأنت جاي لطاعة الله في طاعة الله والطواف ما يكلف، وهو المسألة مسألة الطواف قد يكون مثلا أنك تقوم بسبع دقائق وقد يكون بعشر دقائق ما يتجاوز أكثر من هذا، وهو عبادة من أفضل العبادات لا سيما وأنت مسافر، وهالطواف ذا ما تلقوه ببلدك ولا تلقوه بأي بلد، عبادة ما تجدها إلا في مكة، فلا ينبغي أنك تفرط فيها، فلا تخرج حتى توادع لأجل الخروج من الخلاف، لأنك قد يكون اللي رأى والوجوه والوداع الصواب معهم فتأثم بهذا، فلا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا بل ينبغي له أن يطوف ولو العمرة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم لا لا ما يبطل الوضوء لكنه ما ينبغي فعله لأنه محرم، ما ينبغي نعم لكنه ما يبطل الوضوء.
محرم، جمهور العلماء يحرمونه، وله أدلة كثيرة، لأن الدخان في الحقيقة هو خبيثة من الخبائث، وقد ثبت عند الأطباء المسلمين وغير المسلمين على أنه ضار على البدن، وكل ما هو ضار على البدن حرمه الشارع، فكل ما يضر البدن فهو حرمه الشارع. ثم أن هذا أيضا لا يفيد الجسم بل هو يضر، كما ثبت تضراره عند الأطباء، فإنه يحدث مرض السرطان، ويحدث أيضا مرض السل، ويحدث أمراضا خبيثة، وكذلك أيضا لا يسلم منه. ولذلك لا تجد شارب الدخان في الغالب إلا ومبتلى بمرض الصدر من كحة وسعال ونحو ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يفسد جسمه، والله سبحانه وتعالى جهز هذا الجسم عندك أمانة، ما يجوز لك أنك تضر نفسك، ولا يجوز لك تضر، فلا يجوز أن تقطع شيئا من جسمك، ولا يجوز أن تسبب لنفسك موت، والله سبحانه، ولا تقتلوا أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الجسم عندك أمانة لتكون بطاعة الله. فالدخان جمهور العلماء يحرمونه.